بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقمي وعباسا فهوى بجنب العلقمي فيا ليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم فألفاه محجوب الجمال وعباسا فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم وقف المولى الحسين على مصرعه ونادى الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يخوي انكسر ظهري يخوي انكسر ظهري ولقدر اقوم صرت مركز يخوي الكل الهموم والله يا خوي استاحدوني بعدك القوم خوي السوي قعبيتي علي والله علي علي ويا وغس عدوي جمت بي حياي وهسه عدوي الشمائي يا تبين والله يا اخويا منين جت لك المنيه وتقضي بالشمس والعطش والحار اي وتقضي بالشمس والعطايا هي شو الحار. لما سمعت العقيلة بمصرع نادت وأخاه وضيعته فنادى الحسين وضيعتنا بعدك ونادت خويا ماني من المدينة بذمتك جيت والله لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت أنا جيت الغاضرية ومني تبريت يا يبعت السهم مني وبليتوني يا بهالعيار تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية قالها يا زينب ضيعتش غصبين علي لكن شو اسوي وعاقتني انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. دعا مولانا الحسين سلام الله عليه في العاشر من محرم بدعاء النبي في بدر فقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الحديث هذه الليلة تحت هذا العنوان: تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه القصص التي جرت على الأنبياء في كتاب الله أو ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. واقعا نحن نحتاج إلى عنصر الثقة لأنها تعتبر واسطة ربط بيننا وبين الأفراد والجماعات. العلاقات التي تقوم بين البشر يجب أن يتوفر فيها عنصر الثقة، وبطبيعة الحال إذا كان هذا الأمر يراد منه أن يكون في علاقاتنا نحن البشر أو بين الخلق، أيضا هذه العلاقة لابد أن تكون موجودة بيننا وبين الخالق. هذا جانب. الجانب الآخر، دعونا نقف على مادة ثقة أو الثقة، ماذا قال فيها علماء اللغة. طبعا هناك مباحث كثيرة عندما نرجع إلى تلك المصنفات التي تعتني بتعريف هذه المصطلحات، ولكن لعله أجمع تعريف لهذه العبارة قالوا بأن الثقة معناها الاعتماد على جهة لأمر ما. تثق بفلان، تثق بزيد، تثق بعمر لغرض معين، لهدف معين، يعني تعتمد عليه. طبعا اتسعوا في مباحثهم أيضا، قالوا هل الثقة هي التوكل أو يوجد هناك نوع من التفصيل. البعض يقول التوكل هو الثقة والثقة هي التوكل، والبعض قال لا، يأتي التوكل في مقام التطبيق لكن في مقام القلب الثقة تختلف. يعني كأنما يريد يقول الثقة بالله عز وجل مسألة عقدية، ثم التوكل ندخل في تفاصيل الأخذ بالأسباب. طبعا يفصلون كيف الأخذ بالأسباب الاعتماد عليها مطلقا أو لا، هذا مبحث آخر. إذن كأنما أجمع الأقوال في تعريف هذه المادة، الثقة هي الاعتماد على جهة لأمر ما لغرض ما، هذا واضح أنك تعتمد، تثق يعني تعتمد على نقل فلان، تعتمد على فلان في ائتمانه على شيء لأنه ثقة. طبعا كلمة ثقة أيضا أصبحت مصطلح دخلت في علوم عدة، أصبحت مستعملة في عدة علوم، مثلا في علم الرجال عندنا، علم الجرح والتعديل عند غيرنا، تعدد المدارس الإسلامية، دخلت هذه المادة أو هذا المصطلح أنه الراوي ثقة أو غير ثقة. أيضا كلمة ثقة دخلت في علوم الاجتماع، في علم الاجتماع أيضا هالمصطلح حاضر، تعزيز الثقة بالنفس والثقة بالنفس حتى ينطلق الإنسان في مسرح الحياة لابد يكون عنده ثقة بنفسه، وجايبين علوم وآراء كيف الإنسان يعزز الثقة بنفسه، وهلم جر تتوسع المباحث. يعني كأنما هذا المصطلح دخل في أكثر من علم وتوسعوا فيه. لكن في مقام الثقة بالله سبحانه وتعالى أو بشكل عام، الثقة مدارها وين؟ وقبل أن ندخل في مدار الثقة، إحنا عندنا أزمة ثقة. موجود أزمة ثقة ولا موجود؟ موجود. يعني كأنما بعض الشعوب شبه منعدم الثقة فيما بينهم. ليش؟ كثر الاحتيال، كثر الكذب، كثر مثلا النظر إلى المصالح دون الوسائل إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة، فانعدمت الثقة. يعني المجتمع المعاصر يعيش أزمة ثقة. ونزع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية في معالجة هذه الحالة، وصلوا إلى حالة يعني ملفتة للنظر في المعالج، يقول لعله يعني يبحثون عن الأسباب ويريدون يعالجون المشكلة. انعدام الثقة بين الناس ما هي أسبابها؟ وصلوا في مباحثهم إلى هذه الدرجة، علماء الأخلاق، علماء التربية، غير ذلك، وطرحت نظريات واسعة في المقام. بعضهم تدري وين وصل في مباحثه؟ يقول لعله انعدام الثقة عند بعضهم لأنه فاقد لهرمون الثقافة أو الثقة الذي لم يأخذه من أمه في الرضاعة، إلى هذه الدرجة. يقول الأم عندما ترضع ولدها من ضمن المواد التي يتغذى بها الطفل من أمه شنه؟ هرمون يسمونه هرمون الثقة، يبني الثقة بينه وبين أمه، يعتمد على أمه في طعامه، هرمون، هذا الهرمون يعزز الثقة عنده. يقول لذلك احنا ما نأيد أصحاب هذه النظرية، يقول احنا ما يأيد الرضاعة الصناعية، الرضاعة الطبيعية تفقد الطفل إذا لم يرضع رضاعة طبيعية، تفقد الطفل كثير من العناصر والمواد المفيدة اللي تغذي العقل وتغذي النفس وتغذي الروح وتغذي الجسد. من جملة الهرمونات التي يحتاجها الطفل يقولون هرمون الثقة، يبني عند الثقة. إذا كانت رضاعته صناعية يكون فاقد لهذا الهرمون، وبعدين ما يكون عنده ثقة، دائما تكون شخصيته شنو؟ مضطربة، كثير الخوف، ما يعتمد على جهة ما وغير ذلك. إذا وصلوا في مباحثهم إلى هذه الدرجة علماء الأخلاق والاجتماع، نقول والله تعالوا خلينا نشوف هذا الهرمون اللي احنا فقدناه، يريدون علاج. احنا حديثنا وين؟ طبعا احنا عندنا في فكرنا الإسلامي أمن القضية تعتمد على المرحلة. طبعا ونشأت مدارس دخيلة على فكرنا، ما يخالف اسمحوا لي مع احترامي لجميع الآراء، الآن تطرح كثير من المحاضرات وتباع كثير من الكتب يتداولها شبابنا في شنه؟ في الثقة بالنفس، تعزيز القدرات الذاتية. ما عندنا مانع في هذا العلم ولا نتقاطع معهم في هذه القضية، إنما عندنا حالة تصحيحية سوف أتعرض لها وأجيب عليها نموذج أو مثال، أنه المرحلة في القضية. إحنا ما نقول لتدفع الشاب وتعطيه مادة ثقافية طويلة عريضة من مجموعة من المتخصصين مع احترامنا، وهذا علم قائم بذاته، أنك كيف مثلا تضع في مناهجك الدراسية أو بعض مثلا المؤسسات الفكرية تتبنى هذا المشروع وهو تربية الشاب ينمي قدراته الذاتية، ينمي قدراته النفسية، ويعزز هذه الثقة في نفسه. كيف يكون؟ يثق بنفسه، ما يكون مضطرب، شخصيته ما تكون مضطربة، يكون مثلا شجاع في اقتحام بعض الأمور، في مصارعة الحياة، وهذا عندنا موجود، حتى الروايات تقول به، الآيات تقول به، بأمن زاحم بمنكبيك، وليكن الإنسان شجاع في تبني المسؤولية، لأنه سوف يكون رب أسرة ومسؤول عن نفقة، بعدين جلب المال يعارك الحياة، هذا يحتاج إلى ثقة. إحنا ما نحارب هذه النوع، هذا النوع من المدارس أو هذه الأفكار، نقول لكن إحنا هناك مرحلة نمرحل، أنه متى يأتي دور تعزيز الثقة بالنفس؟ هناك مقدمة، وهو تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى، الممد الأساس أصلا لجميع القوى النفسية، القوى الروحية، القوى العقلية. لاحظ الممد من هو؟ في ثقافتنا الدينية، في عقيدتنا، هو الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نقول هذه الخانة ليست هي البداية، هذه تأتي مرحلة ثانية، مادة تدرس وتعلم ويثقف فيها الناس، لكن تأتي رقم اثنين وليست رقم واحد، نقبلها واحد. هنا يأتي مبحث مدار الثقة، وين مدار الثقة؟ هل يكون مع الثابت أو المتغير؟ يعني لما نتكلم عن مادة الثقة، الثقة نتعاطاها مع الجهات المتغيرة، مثلا عندنا المال، أقدر أنا أثق بالمال؟ هذا سؤال. أقدر أثق بالمال؟ الصحة، أقدر أثق بالصحة؟ أقدر أثق بقوة البدنية؟ أقدر أثق بالملك إذا كنت ملك؟ أقدر أثق مثلا بقواي وملكاتي التي أعطاني الله إياها سبحانه وتعالى، أقدر أثق بها؟ ما أستطيع أن أثق بها يعني بشكل مطلق أو أعتمد عليها اعتماد وثيق. ليش؟ لأن المتغير بطبيعته لا يعتمد عليه، لأنه يتغير، تنقلب الأحوال، هذا اليوم هالشكل بكرة صار ثاني. ولذلك حتى الشرائع، الشرائع سنت للمتغيرات. التشريع شو اللي جابه؟ التشريع جاء للمتغيرات، كلما حدث حدث يرجع للشارع كضابط، الشرع ضابط يضبط للمتغيرات، للحوادث الجديدة، لكل ما يطرأ على حياة الإنسان من مستجدات، شوف وين يندرج تحت أي قاعدة وعالجة شرعيا فقهيا عند العلماء مثلا. إذن المتغير لا يمكن أن أثق به ثقة بحيث أنا أعتمد عليه أو أسلم الزمام لهذه المسائل، تتغير، الإنسان يضعف بعد قوة، الإنسان يكون فقيرا بعد غنى، الإنسان يكون مثلا مهزوما بعد نصر، الملك يفقد ملكه، وهكذا. إذا لا يمكن نحن نثق، مدار الثقة لا يكون موضوع المتغيرات على الإطلاق. طبعا يوجد نوع من الثقة يفصلون في المقام بأنه إذا كنت ترتبط بجهة معينة أو شخص، مسألة نسبية بحسب ذلك الموضوع، بالنسبة لموضوع ما، يقول عليك أنك تضع شنه؟ خطوط رجعة. شلون خطوط رجعة؟ يعني ارتبط بجماعة، خلاص ثقة 100%، يمكن يتغيرون، يمكن يقولك تفضل اطلع برا احنا ما نريدك. زين، تثق بشخص صديق 100%، قد ينقلب عليك. وعندنا حتى ثقافتنا العربية فيها أمثال من هالمعنى، الروايات أيضا تشير هالمعنى، أنك لا تعطي حب مطلق وثقة مطلقة في إنسان، لأنه يحتمل في حقه أن يتغير، طبيعة الإنسان أن يتغير. ها شاهدتم شخصيات واسعة تغيرت مواقفها وآرائها، رجال دين أصبح في عمق الحوزة ولهم ثقلهم وشعبيتهم، تحولت أفكارهم وآراؤهم رأسا على عقب 180 درجة. موجود ولا موجود؟ موجود. هذا جماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله تغيرت أحوالهم، اللي تقول الرواية رويها البخاري، لا يبقى منهم إلا كهمل النعم. وين ذولي؟ تتغير. إذا لا يمكن أعتمد في مقام
الثقة، بحيث أثق على متغير. دائما خلي لك خط رجعة، لا تحب 100% ولا تثق 100%، وإنما اجعل لك خط رجعة، احتمال هذا خلك مؤمنات، احتمال يتغير. واضح؟ إذن الثقة المطلقة تكون على من؟ على الثابت الذي لا يتغير، وهو من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن من ها هنا نقول أن مدرستنا الدينية الإسلامية لا ترفض المدارس الأخرى في تعزيز الثقة الإنسان في نفسه، إنما تقول هناك أساس منطلق أول، وهو بناء الثقة بالله عز وجل، لأنه الثابت الذي لا يتغير. القوى الموجودة حولك، سواء كانت بشر أو سواء كانت مادة طبيعة، المغير لها الله، المحول لها الله. إذا اعتمد الإنسان على الله، إذا وثق على الله، الله سبحانه وتعالى يغير هذه الأمور من حوله حسب مقداره. لذلك احنا عندنا قضية الثقة بالله هي مسألة عقدية وليست نظرية. ثقة بالله ليست نظرية نرددها على المنابر وندرسها في المدارس على أنها نظرية من النظريات، لا، الثقة بالله عقيدة، يعني يجب على المؤمن أن يثق بالله سبحانه. أحسنت، مشكور. أن يثق بالله سبحانه وتعالى ثقة مطلقة، ثقة مطلقة. إذن مدار الثقة وين؟ المطلقة مع الثابت الذي لا يتغير، وهو الله سبحانه وتعالى. أما دام يعني طرحت هذه القضية بأنه تباين المدارس الفكرية، وقلت بجيب عليها شاهد، أنا لازم بعد أجيب شاهد كما وعد، بأنه يحصل. إحنا عندنا نختلف مع الآخرين، لكن نقول كلامك صحيح، أنت صاحب هذا الرأي، ولكن كلامك يجي رقم 2 أو رقم 3 أو رقم 4، ما يجي رقم 1 مثلا. مو بس أرباب الأديان، مو بس إحنا كمؤمنين أو كمسلمين نهتم بالأخلاقيات ونهتم بتوجيه الناس، يوجد مؤسسات إنسانية لا دينية تهتم بهذه المادة، موجودة في الغرب، مؤسسات فيها ناس من المنظرين، مؤسسات ضخمة ويؤلفون ويكتبون، جماعة من المتخصصين هدفهم إصلاح الإنسان، يعطون نظريات ويعطون مثلا مناهج وبرامج كيف تقوم أو يقوم خلق الإنسان. في ناس تشتغل بهذا، ولذلك يوجد في الغرب جماعات يؤيدون حتى أطروحات دينية دامها تلتقي مع أهدافهم. هذا اللي يسمونهم، اللي يحركهم العنصر، شنو؟ العنصر الإنساني. يعني هذه تعتبر معارف إنسانية، لهم آراء. أضرب مثل من جملة الآراء الموجودة عندهم اللي احنا نلتقي معهم فيها، ولكن في نقطة ثانية وليست في نقطة أولى، هم يضعونها في الأساس، أنه مثلا ظاهرة مرض الإيدز والعياذ بالله، هذه المرض الفتاك الذي يفتك بكثير من الناس في المجتمعات الغربية وفي غير المجتمعات الغربية. طبعا جابوا الأطباء وصاروا يعطون نوع من التثقيف للشباب في المدارس، عندهم هذا النوع من النشاط، يقول تعال هذا مرض الإيدز سبب كذا، سبب هذه الحالة الشاذة، الحالة المثلية مثل والعياذ بالله تأتي بهذا المرض. ما يتكلمون عن حلال وحرام، ولا يتكلمون عن كتب سماوية ولا نار ولا جنة، يتكلمون بأن الإنسان عليه أن يحافظ على نفسه بحيث لا يصاب بهذا المرض، فيحذرون من هذا الفعل، هذا منطلقهم. شي يقولون له؟ يقول له خلنا شو يجيبون له مريض الإيدز ويفصلون له شلون حالته، بحيث يرتقون بمستوى الخوف عنده، يخوفونه من المرض، فيكون المانع ما هو؟ المانع شنو؟ المانع الخوف. المانع شنو؟ الخوف من الوقوع في العلة. نقول لك كلامك جيد هذا، لما تجي تعرض على الناس هذه المادة تثقفهم، هذا أمر جدا طيب ونحمدك عليه ونشكرك، لكن نقول لا قبل مرحلة أولى من أنا أولا يعرف الخوف من الله، لأن أنت حتى لو عطيت موانع، حتى لو عطيت ما عطيت، الله قادر على كل شيء وهو قابض على القوانين، يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة. إذن أنت تجعل يبدأ بثقافة الخوف من الله. وهنا نقول تطبيق التشاريع دافعها الخوف من الله، لأن الله لا يحرم شيء إلا لأن فيه مفسدة، فيه مضرة، ولذلك نحن نطيعه ونمتنع عن هذا الفعل خوفا منه سبحانه وتعالى، لأنه وضع على المخالفة عقاب وعلى الذي يطيع الثواب. الثواب والعقاب إنما هما محركان، يحرك الإنسان الحرام عن امتناع للحرام اللي هو العقاب، والثواب يحرك الإنسان ويحفز لفعل هذا الأمر، وكل فيه مصلحة للإنسان. إذن المرحلة الأولى يعلم على شعيرة الخوف من الله، بعد ذلك تيجي مرحلة ثانية يقول تفضلوا يلا جيبوا نظرياتكم الآن، خلصنا من هالنقطة. علم الله، الله اللي يطلع على كل شيء والعالم بكل شيء، وإذا تاب رفع الله عنه الآثار، إذا دعا الله ولجأ إلى الله يرفع، هو قادر أن يحدث الأشياء بغير أسباب ولا علل. قد البعض يقول طيب أنا أريد أزاول الرذيلة وأخذ بعض الموانع، أدوية وغيره وشغلة من هذه، وأفتك من السالفة. لكن مادة التخويف من الله، الله يقول له لا، الله يجي لك وإن كنت موانع، تصاب وإن كانت موانع أدوية، لو شو تسوي، يأتيكم الموت ولو كنتم وين، بمعنى الآية في بروج مشيدة، لأن الله مسيطر. إذن الباعث الخوف من الله باعث على أن الله عز وجل مهيمن على كل شيء، إن أقبلت عليه سخر لك قوانين الطبيعة، وإن تماديت حتى وإن موانع وحتى وإن كنت مؤمنات كذا يأتيه هذا. إذن في فرق في المدارس عندنا. إذن الثقة أيضا كذلك، بأن الثقة بالله أولا تعزز في نفوس العباد مع الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا كيف نعزز الثقة بالله عندنا؟ هذا يحتاج إلى مادة، ويحتاج إلى مدرسة، ويحتاج إلى ثقافة واسعة. الثقة بالله معززاتها كثيرة، ولكن من جملة المعززات كمادة بين أيدينا القرآن الكريم، وعندنا المادة الدينية، الثقافة الدينية التي مثلا ما يمر على الصالحين من قصص، ما يكون على العباد من حالات، وكانت المعادلة فيها ثقة بالله سبحانه وتعالى، الله نصرهم، الله أيدهم، الله مدهم بالعون. إذن أعتمد وأثق على الثابت، ولكن كيف أعزز هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس مهزوزة ثقته حتى بالله. قولوا لي اضرب المثل، ناس في المسلمين في المؤمنين ثقتهم بالله معدومة، هذا يحتاجون إلى هذه المادة التربوية الأخلاقية الروحية المقدسة، شلون ثقتهم معدومة بالله؟ هذا اللي غش عنده ثقة بالله؟ ها؟ اللي غش عنده ثقة بالله؟ قلب المعادلة. شلون قلب المعادلة؟ بدل ما هو يجتهد في المقدمات المتاحة ويدع مسألة الغير مقدور كالتوفيق لله، هذا شو اللي سوى؟ قلب المعادلة، صار يعتمد على نفسه هو اللي بيرزق روحه، وقام يحط الطماط الزين فوق والخربان تحت. زين؟ هذا ما عنده ثقة بالله. لو كان عنده ثقة بالله ما كان اجتهد لجلب الخير لنفسه، تسوي اللي عليك والباقي شنو؟ والباقي على الله سبحانه وتعالى. إذن ظاهرة الغش، ظاهرة الخداع، ظاهرة الكذب، بعضهم يريد يجيب الجاه لنفسه، بعضهم يريد يكسب الأموال، بعضهم مثلا يريد يكسب مكانة اجتماعية عن طريق التحايل، التلبس بصور وألوان، الظهور للناس بصور معينة. إذن قام يشتغل بنفسه، اعتمد على نفسه، ما عنده ثقة بالله. الله يقول لك أن تقم بالأسباب الطبيعية، مو ممنوع، سوف أوضح كيف، وين مقام العمل بالأعمال بالأسباب الطبيعية، وين يجي مرتبتها وين. ثم بعد ذلك الله عز وجل هو يحدد المشروع. وإحنا عندنا هنا أيها الأخوة مشكلة جد كبيرة في المقام، أن الإنسان يتكل على نفسه. يوم من الأيام دعوني أقرأ عليكم هذه الرواية. يوم من الأيام تقول أم سلمة فقدت النبي في فراشي. شافت النبي قام من فراشه صلى الله عليه وسلم، فداخلها ما يداخل النساء، يعني خذتها غيرة، تقول يمكن قام راح حق مرة ثانية. تقول فصرت أبحث عنه فوجدته صلى الله عليه وآله وسلم قائم يدعو في زاوية من الدار، قاعد يدعو النبي وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول في دعائه؟ يقول اللهم، شوفوا هذا الدعاء العظيم إخواني، لو تكتبونه جيد وتقولونه بعد الصلاة أمر طيب. اللهم لا تنزع مني ما أعطيتني أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، ولا تردني، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا. النبي صلي وإذا أبو سلمة قامت تبكي، تفت إليها شافها واقفة، ما يبكيك يا أم سلمة؟ قالت أنت على مكانتك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تدعو بمثل هذا الدعاء، تقول ربي لا تنزع مني ما أعطيتني أبدا، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ش قال النبي؟ هذا محل الشاهد، جاب مثل يونس عليه السلام، يقول يونس فقط للحظات بمعنى الحديث ظن أن الله لن يقدر عليه رزق يعني، فجرى عليه ما جرى. يقول بس فقط لحظة يونس صارت عنده هذه الحالة، أنه ها الله بيرزقني ولا بيرزقني، يعني أشتغل أنا حق روحي أو ما أشتغل حق روحي. فالبعض هكذا عند هذه الحالة، إحنا كنا قد نصاب بهذا البلاء والعياذ بالله، أن الإنسان يعتقد بأن الله تركه مثلا، أو لا أن الله ناسيه، فهو يقوم يشتغل حق روحه عاد بالحلال ولا بالحرام. فالنبي يعطي مثل، يقول سليمان بن يونس بن متى عليه السلام صارت له حالة، ولو أن مبحث عصمة الأنبياء أو غيره، هذا حتى ننزه الأنبياء، مو معناه بأن المعصية في ترك أولى، معاذ الله أن يعصي نبي في ترك أمر مولوي عذرا، وإنما ترك مسألة أولوية. نعم، وهذا تفصيل آخر، بس حتى بس ننبه للشباب بأنه مو مقصود أن يونس عليه السلام فعلا يعني ارتكب خطأ كبير وكذا، لا، وإنما قضية إلها تفصيل عند العلماء، لم يعصي الله في أمر مولوي يعني أمر محرم، ظن أن الله لن يقدر عليه. الإمام يفصل يقول الرزق وغيره، بعض التفاسير تشير القمي العياش يشير إلى معاني أخرى، لا أريد أن أدخل في هذا الغمار، لكن محل الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول بس للحظات كأنما التفت إلى نفسه. لاحظ الإنسان إذا التفت إلى نفسه وترك الالتفات إلى الله عز وجل أوكله إلى نفسه، تريد ترزق نفسك يلا ارزق نفسك. ولذلك نحن نحتاج إلى مادة التاريخ لتعزيز هذه الثقافة. عندنا مادة القرآن أيها الإخوة الكرام مفعمة بالصور والقصص التي تعزز عندنا الثقة بالله سبحانه وتعالى. أين نحن عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ القرآن أيها الشباب، وكل سنة أنا أذكر هذا، يعني معقول شاب يقعد من الصبح إلى أن تغرب الشمس ما يفتح كتاب الله؟ كتاب الله ما يقرأ آية؟ والحال مولانا الصادق يقول المفترض أن المؤمن في اليوم يقرأ إلى 50 آية، عندنا قصار السور، بعض قصار السور تشتمل على أكثر من 50 آية، قصار السور. ما يقول الإمام 10 آيات لأقل يقرأ قبل ينام، يكتحل بشيء من كتاب الله إذا أصبح يقرأ شيء من كتاب الله، أن يحفظ القرآن. وهنا حقيقة نشيد بهؤلاء الأخوة الذين يعتنون بحفظ القرآن وتلاوته كالمقر الموجود في مجلسنا، هذا يعتبر مفخرة لمجتمعنا وأمثاله يعتبرون مفخرة. نشيد بهؤلاء الذين يهتمون بحفظ القرآن وبعلوم القرآن، الله يوفقه إن شاء الله ويبارك فيه. إذن محل الشاهد هنا قراءة القرآن، الروايات التي تحث على قراءته، ليش؟ حتى نقف على هذه المعاني الجليلة التي تعزز عندنا الثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن جملته قصص الأنبياء. أنا أريد أوصل إلى هذا مربط الفرس هذا. كيف تتعزز عندي الثقة بالله عندما أقرأ قصص الأنبياء؟ نجيب أمثلة. مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام ظل لسنوات كمثل أعلى، ظل لسنوات ما عنده أولاد. بعد ذلك الله رزقه إسحاق ورزقه إسماعيل. شوف هذا الرزق اللي بعد سنوات طوال، زوجته كانت عاقر، أولا جاء الولد من عاقر، والثانية هاجر كانت جارية لسارة تزوجها بعدما اعتقتها وهبتها لنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، وجاءت بإسماعيل. جاء بنبيين ويا لهم من أنبياء. إسماعيل، أول خلنا نجيب إسحاق. إسحاق أبو الأنبياء من بني إسرائيل كلهم، آلاف من الأنبياء وفيهم أوصياء وفيهم أصباط، جاءوا من إسحاق. ختامهم عيسى، ختام الأنبياء في ذرية إسحاق من بني إسرائيل المسيح عيسى، هذا آخرهم. هموا بصلب رفعه الله عز وجل، وبعد النبي اللي جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله. والولد الآخر إسماعيل جعل في ذريته أشرف المخلوقات على الوجود، وهم محمد وآل محمد. لأنه في حالة ضراعة إلى الله، لا يستمد إلا من الله، لا يدعو إلا الله، لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إبراهيم هذا النبي لما أخذه النمرود وجعل له جبل من الأخشاب ليحرقه ووضع في المنجنيق، تقول بعض الروايات لما قذفه المنجنيق تلقاه جبريل في الهواء، قال إبراهيم لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لك أنت أحتاج لك؟ لا، حاجتي إلى الله. قال وما تقول؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. بعد واحد بيذبونه في النار، علمه بحالي يغني عن سؤالي. أما لك ما الحاجة، حاجتي إلى الله. شوف هذا النوع من التوكل والانقطاع، هذه الثقافة اللي نريد نشيعها بين شبابنا. إن دائما إذا صابت حالة مشكلة يخن راسه ويخلي قلبه مع الله، يتكلم مع الله، يتحدث مع الله، يقول لا أنا عندي مع الله. وإذا الله عز وجل ينقذ إبراهيم بأعظم معجزة بالثلج، تصور نار وثلج، نار تشتعل، وإبراهيم تقول الروايات اصطكت أسنانه من البرودة في وسط النار. شوف هذه المعجزة. إذن الله عز وجل يعطينا هذا مثل أعلى، أمن الإنسان إذا اعتمد على الله، إذا وثق بالله، إذا اعتقد أنه السبب الأساسي المسبب سبحانه وتعالى لكل شيء، للخير الدافع للشر هو سبحانه وتعالى، يأتي بأمثال هذه النتيجة. ولذلك يعتبرون الأنبياء قصصهم مثل عليا لنا. هذا جانب. الجانب الآخر خلنا نشوف قصة إسماعيل. طبعا معاجز إبراهيم كثيرة، أبو الأنبياء رجل عجيب، هذا أبو الأنبياء رجل عجيب إلى درجة كانت له خصوصية. روايات تقول بأنه إذا ذكر إبراهيم يقدم في الصلاة حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني نقول اللهم صل على إبراهيم واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا هذه خصوصية متنا في الأفضلية، هذه خصوصية لكن ما معناته أفضل من رسول الله، أعطاه هذه الخصوصية. وإذا ذكر نبي آخر لا، نقول اللهم صل على محمد وآله، وصل على عيسى مثلا وعلى موسى، هكذا. هذه له الخصوصية. هذه إسماعيل عليه السلام إخواني الكرام لما جاء به في وادي مكة لا ماء ولا شجر، قربة ماء وقريصات من الخبز، انتهى الخبز وانتهى الماء، الطفل صار يبكي، ما هناك ماء، ما عندها ماء هاجر تسقي هذا الطفل. شو اللي صار؟ أصبح إسماعيل يفحص برجليه في الأرض. ولما تحط طفل ويصيح محرك رجوله، ها؟ الله أنبع الماء من تحت القدمين، من قدم واحدة أنبع الماء. إش كثر الرضيع، إش كثر مقدار رجله؟ 5 سنتي، مقدار رجله إذا زادت 5-6 سنتي هذا حجمه، يفحص بها نبعت عين 5000 عام لا تزال باقية يشرب منها ملايين الناس. الثقة بالله. ليش؟ لأن أمه شو اللي قالت لما إبراهيم إجا يروح يرجع، قالت يا إبراهيم وتتركنا هنا، هذا منك أم من عند الله؟ هذا القرار من عندك أنت؟ قال لا يا هاجر، إنما هذا الأمر من عند الله، هو أمرني أضعكم أروح بعد أترككم بس ما يهى الخبز، هو يتولى. إش قالت هاجر؟ لأن هذه تعتبر جدة لرسول الله وجدة للأئمة، هكذا يكونون الأمهات والأجداد، ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة. إش قالت؟ قالت إذا كان من عند الله هو يتولى أمرنا. ها هي الثقة. إذن هاجر تعلمنا شنه الثقة بالله. ولأي امرأة ترضى أن تترك في الصحراء مع طفل لا ماء ولا زاد؟ أي إنسان يقبل هذا؟ لكن الثقة بالله أنبع الماء من تحت قدمه. وأبين لكم حقيقة، تدرون أن ماء زمزم ليس فقط للشراب، أيضا للطعام، لأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه طعم وطعام، يعني حتى الجائع يسد جوعه ده ما عنده أكل. ماء زمزم في هذه الخاصية للشرب للري وللإشباع للجوع، لا إله الله، طعم وطعام كما تقول بعض، وأنه لما شرب له. إذا نويت في خاطرك وأنت تشرب زمزم مستقبل القبلة تقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، الله يعطيك ذلك زمزم لما شرب له. إذا قصة إسماعيل تولد عندي الثقة بالله. أيوب 18 عام مريض ومات عياله قبل البلاء وبعد البلاء وذهب ماله. كان أيوب ثري، فلوسه راحت وعياله راحت، وجاله مرض إلى درجة قال أهل البلد خرجوه لئلا نعدى من علته. سوت زوجته حتى ما في أحد يطلعه، صنعت له يعني مثل ما نقول سرير من الخشب، وصارت تجر على كتبها تجر أيوب، طلعتها برا البلد وبنت لعريش في الصحراء. قام الدود ينبت في جسده، دود ديدان في جسده. 18 عام صبر صبر، بعد ذلك التجأ إلى الله. خلنا نقرأ هذه الآية المباركة. ماذا قال أيوب عليه السلام؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بس نكت برجله وإذا نبع الماء البارد شو اللي صار؟ شفي وعاد له شبابه، وأرجع الله أولاده كلهم اللي ماتوا أحياهم، اللي قبل البلاء والذين ماتوا في البلاء، وأرجع إليه أمواله. إذن هذه القصة لما أقرأها وأعتني بأن أقرأ قصص الأنبياء، هذا يعزز الثقة بالله. علاقتي بالله تكون وثيقة أن النتيجة تكون هكذا. فلا يعتمد الإنسان على نفسه ولا يتكل على نفسه ولا يثق ثقة مطلقة في أحد إلا من جعله الله بابا له سبحانه وتعالى، الوسيلة التي نعتقد بها والأدلة قائمة عندنا في مصادرنا على اتخاذ الوسيلة، لأنه هو أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إبراهيم كان يتوسل برسول الله، عبد المطلب كان يتوسل برسول الله وهو طفل صلى الله عليه وآله. هذا بعد ما نحتاج ندخل في توضيحه، أو في بعض الليالي إذا وفقنا إن شاء الله نبحث هذا. وعندك من القصص مثلا بعد أيوب عليه السلام عندنا يونس في بطن الحوت، الله عز وجل أخرجه وأعاد له صحته وغير ذلك من الشؤون. عندك مثلا قصة يوسف، اقرأ في قصة يوسف، خرج رموه في البئر عاد ملكا وأسجد الله له الجميع. شوف الله سبحانه وتعالى كيف أنه يتولى الصالحين، أنه وعد نافذ. أيضا الهدف من قراءة قصص الأنبياء، أنا مو جاي أقرأ قصص بتفاصيلها، إنما أعطي نماذج فقط وأشجع على قراءة القرآن والبحث عن تفاسير جيدة تعطينا قصص الأنبياء، مثل نعمة الله الشيخ نعمة الله الجزائري عنده تفسير جيد اقرأ، ادخل في النت، اقرأ قصص الأنبياء، خلي تكون عندك الثقافة. ليش حاط لك كتب لفلان وزيد وعمر؟ اقرأ في قصص الأنبياء، يعطيك هذه الركيزة القلبية التي يجب أن تكون قائمة عندنا. إذن الثقة بالله هو اعتماد على ثابت لا يتغير ماسك بجميع القوى. ثم يقول لك الشريعة واعمل بالأسباب، هذه ضروري احنا نبحث هذه النقطة، ومعناته خلاص والله ما دام ثقة بالله يلا خلنا نرقد في بيوتنا. لا، الله يقول اعمل بالأسباب، عليك أن تعمل بالأسباب بعدما تتوكل عليه وتثق به، تقوم وتعمل بالأسباب الطبيعية، مالية كانت مثلا، أسباب قوى، أسباب مثلا اقتصادية، غيره من الأسباب التي الملكات الموجودة عند الإنسان. يقول أنا أعمل هذا، جميع الأنبياء هكذا. الإمام الحسين كمثل أخير سلام الله عليه، مو يعلم أن المعركة بتصير وغير، لكن عند قال اللهم أنت ثقتي، لكن راح حفر خندق وهيئ العسكر وعقد الرايات، قام بالأسباب، لأن الله أيضا أمرنا نعمل بالأسباب، والنتائج يحسمها هو سبحانه وتعالى حسب مقدار إيمان الإنسان، مقدار توكل على الله عز وجل، وهكذا. إذن ثقافة القصص المتعلقة بالأنبياء عليهم السلام تولد عندنا هذه الحالة، الثقة بالله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف مولانا الحسين في دعاء عرفة ماذا يقول، هذا الدعاء العظيم الذي يقرأ في يوم عرفة، وهو الذي رواه السيد ابن طاووس في كتاب المصباح، مصباح الزائر، عن بشر وبشير الأسدي، أبناء غالب الأسدي رضوان الله عليه. شوف شو يقول الإمام في هذا الدعاء، دعونا فقط في هذه الفقرة ماذا يقول الإمام في خطابه مع الله عز وجل، ماذا يقول؟ مولاي أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي مننت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا. إذا الإمام يعلمنا بأننا نقر لله سبحانه وتعالى بكل ذلك، أنه المنعم المعطي المتصرف المتفضل عز وجل. الخلاصة أن العبد عليه أن يعزز هذه الثقة بالله، والثقة ليست نظريا إنما هي عقيدة. من وجوه تعزيز الثقة بالله قراءة القصص المعروفة التي فيها وعد الله أولياءه ووفى بوعده سبحانه وتعالى، نصرهم أيدهم، الآيات القرآنية المتعلقة بقصص الأنبياء، هذه المثل العليا، كيف أن الله عز وجل غير أحوالهم لأنهم اعتمدوا ووثقوا بالله سبحانه وتعالى. مولانا الحسين أيضا كذلك، أرواحنا له الفداء، وهو الذي رفع رأس إلى السماء، قال اللهم إن كنت قد حبست عنا النصر في العاجل فاجعله ذخيرة لنا في الآجل. احنا ليش نكرر قضية الحسين والأئمة يركزون على ذكرها؟ لأنها شنو؟ تعطينا الثقة بالله. كيف تعطينا الثقة بالله؟ هذاك اللي وقف في كربلاء لوحده ينادي ألا من ناصر، الآن تقدر تعد الزوار، شون الله سبحانه وتعالى أعزه ونصره وأكرمه. لو نتكلم عن الحسين إلى حتى ينقضي الدهر ما نتوقف من الكرامات التي أكرمه الله بها، لأن الله أكرم منه وهو أكرم أكرمين. كم من شفي، كم من اهتدى، كم من الكتب ألفت، كم من الفكر، كم من الأطروحات، كم من الفوائد، كم من المحاضرات، كم من العلماء، كم من الخطباء، كم من المؤسسات اللي بثهم صدام برا وراحوا، كم من المجمعات الدينية والمراكز الدينية كلها باسم الحسين سلام الله عليه، مؤسسة لازم فيها منبر وقراء، نشر هذا الفكر، تعلق الناس بهذا المولى سلام الله، لأنه يشد إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل يريد يجعل من الحسين مثال، يقول انظر من يقدم كل ما عنده في سبيلي يكون في مثل هذه الكرامة. وذاك اللي يحاربون الحسين شي يريدون يقولون لله، يقول الله ما نريدك تعطينا مثال على وعدك لأوليائك، ما نريد مثال، بس هذا كل المعادلة، كل هذه صراع قابيلي هابيلي، صراع حق وباطل. وماذا قدم العباس وماذا قدم الحسين؟ قدم مثل العباس، هذا الرجل العظيم اللي يقف عليه الإمام المعصوم يقول بأبي أنت وأمي أشهد أنه بقتلك انتهكت حرمة الإسلام. يعني أعز من العباس إيش عند الإمام الحسين سلام الله عليه؟ إن جيت من ناحية الشكل يقولون كالقمر الطالع، يقول إمام السجاد في رأسه علوم لا تنزفها الدلا، عالم فقيه جميل شريف شجاع كل الصفات. سهل واحد يشوف هذا ينذبح قدامه، ولكنه في سبيل الله يهون كل شيء، يهون حتى هذا. وفعلا تقول الرواية وإذا بالحسين لم يبقى معه أحد من بني هاشم إلا العباس، أول من تقدم الأكبر ثم حمل آل أبي طالب حملة واحدة صرعوا جميعا، ثم لم يبقى مع الحسين إلا هذا البطل الشجاع. فتقدم إلى الحسين مستأذنا، متى ذلك؟ كان يستحي العباس يجي يستأذن من الحسين، لأن الحسين يرى في حامل للراية. وهكذا رئيس العسكر إذا رآه الحسين يطمئن سلام الله عليه، لما سمع الأطفال ينادون العطش العطش تحركت حميته وغيرته ومروءته وشهامته، جاء إلى أبي عبد الله وجاء مستأذنا منكسرا مستحيا، قال سيدي ذلي في القتال، قال أنت حامل لوائي وكبش الكتيبة إذا قتلت إلى آخر قوله. وإذا بالإمام عليه السلام ينظر إلى بالفاضل وهو عازم على الموت، نزال عباس يتضرع يحيب بيده وجدم رجلي يهوى العين. ارخصني أبا عبد الله. وإذا بالحسين قال إذا كان لابد من ذلك فأت لهؤلاء الأطفال بقليل من الماء. تقول بعض الأخبار وخرجت سكينة قالت عمي ضع يدك على صدري وانظر ما صنع العطش ما بين. وكذلك وإذا العقيل زينب تحمل الرضيع، انظر يا أبا الفاضل ما صنع العطش بهذا الرضيع. وين يقول اجت زينب وذبت المعصاب، والله اجت زينب وذبت المعصاب قدام اخوها والدمع صاب، والله نادت خويا جيتك مطلب مطلع يا أب عطاشة ونريد الماء نشرب، هي أي والله عطاشة ونريد الماء يا هي نشرب.
والله رجف كاهل المهيوب واغضب ركب ظهر المطهم وحورب نص المشرع وعالماي نصاب حرم عليه الماي يشرب ذكر قلب اخوه حسين معطاب نادى يا ماي عسى يكون انقطع جروانك تجري الماي وانت يا خويا تلوج بلسانك خاض الماي بس هيا سبور دايا غرف غرفة يا ويلي يروي عطش جايا بدايا والله تذكر لن اخوه حسين بايا يا اعدايا يا ذب الماي من جفة وتحسر نادى هذا الماي يجري بطون حيات وذوق قبل جبد حسين هيهات وظن طفلة يا ويلي من العطش مات وظن موتي قرب والعمر قصر ملأ القرب شد وكاها واستوى على متن جواده نادى عمر ويلكم اقطعوا عليه الطريق لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمنة على ميسرة حملت عليه الرجال من كل جانب فجعل يضرب فيهم وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أوارى في المصاليت لقى ما زال يقاتل فحمل عليه رجل وهو حكيم ابن الطفيل ضرب العباس على يمينه قطعها الصرخات إلى كربلاء إلى جدث العباس ومناد وعباسا أخذ السيف بشماله فحمل عليه يزيد السنبسي فضربه على شمال براها ألا من مناد وعباسا سقط السيف وضم اللواء إلى صدره وأخذ يعدو كالأسد الضاري قال عمر ويلكم احملوا عليه بالنبل أصيبوا القربة جاءته السهام كأنها المطر سهم وقع في صدره وعباسه وسهم وقع في القرب أريق الماء عندها وقف متحير لا ما فيوصله ولا يدين فيقاتل ميس وقف عاف العمر من ساس رايدنا مات ولا غدور نومات طر وبعمود الضغاين راسه ألام المناد وعباسا حمل عليه رجل بعمود من حديد فضربه على رأسه وخر على وجهه الإنسان إذا سقط من على صهوة جواده يتلقى الأرض بيده ولكن تلقى الأرض بحر وجهه فدخلت السهام في جثته صحوة هدية أيها عباسا ونادى والله يا خويا ترى عنك عنك رحيت قطعة وقطعة وجفوف وعلى الغبرة أطحن
جاء الحسين مسرعا مناديا وأخا فرق الرجال عنه وجده مقطوع اليمين مقطوع الشمال مرتث بالجراح أخذ رأسه وضعه في حجره قطر الدمعات من أبي عبد الله على وجهه فق قال سيدي ما تريد أن تصنع قال أريد حملك إلى المخيم ونادى يا أخو يا حسين خليني بمجاني والله خليني بمجاني يقل له ليش يا زهرة زماني يا يقل له وعدت سكنة يا تراني يقل له ما درت لنا كرمية وهب رجواك تسجيها مية يا وهب رجواك تسجيها يا مية ذهب العباس ذهب الحسين بعدما فاضت روحه في حجر الحسين صح ونادي وعباس رجع إلى المخيم استقبلته سكينة والعقيلة فلما أخبر العقيلة بقتله دخلت إلى الخيمة اقتلعت العمود فلما سقط السجف على رأسها نادت وضيعته ونادى الحسين وضيعتنا بعدك المعصوم نادى وضيعتنا بعدك صح ونادي وحسين يقول الرواة ولما قتل العباس تدافع الرجال على مخيم الحسين ألا من مناد وحسين العقيلة زينب تعتب على أبي الفضل تعتبين يا زينب علي أنا وين رأسي وين دي تحرك يا ويلي صاحبي النفس الأبي قالها يا زينب ضيعتش غصبك